بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله كل ضحاء خميس لقاء نفع الله به كثيرا من الناس. وقد كان الشيخ بدأ لقاءاته هذه بتفسير جزء عما حتى فرغ منه، وقد اقترح علينا بعض المتابعين لهذه اللقاءات أن نفرد تفسير الشيخ لهذا الجزء لحاجة الناس إليه، حيث إن الشيخ جزاه الله خيرا يعرض لتفسير الآيات فيه بطريقة مختصرة مبسطة. وتعميما للفائدة، استجبنا لرغبة هؤلاء الإخوة، فنسأل الله أن ينفع بهذا العمل. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وهذا هو الشريط الأول.
سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتسمى هذه السورة بأم القرآن، وتسمى السبع المثاني، ولها أسماء متعددة. تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويدل على أن فاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الثلاث الآيات الثلاث الأولى لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط من السبع بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بداءتها بالحمد لله رب العالمين وليست البسملة منها. الترجيح اللفظي أننا لو جعلنا الفاتحة من لو جعلنا البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه تساوي آيتين. ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وينبغي للإنسان إذا قرأها ولا سيما في الصلاة أن يقف على كل آية، لأن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي كما سمعت في الحديث. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وذلك أن وصف الغير بالكمال قد يكون خوفا منه أو هيبة له أو استجداء له، وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم، بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك والوزراء يصفونهم بالحمد، لكن قد لا يكون في قلوبهم محبة لهم أو تعظيم لهم، لكن استجداء أو خوفا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يسمى مثل ذلك مدحا ولا يسمى حمدا. أما الحمد فلا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم. وعلى هذا فالحمد يعني حمد الله وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه ألفها للاستغراق، أي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل. وقول لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يحمد بجميع المحامد إلا الله عز وجل، وأما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يحمد حمدا يستحقه على وجه الكمال إلا الله عز وجل. ولهذا جعل العلماء اللام في قوله لله جعلوها لإيش؟ للاختصاص والاستحقاق. أما الله فهو عالم على رب العالمين جل وعلا، لا يسمى به غيره. ورب العالمين رب معناه الخالق المالك المدبر، أي أنها تتضمن ثلاثة معاني: المعنى الأول الخالق، ولا خالق إلا الله، وقد قال الله تعالى منددا بالأصنام: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. المالك لا ملك لأحد سوى الله عز وجل، هو الذي يملك الملك التام المطلق العام، وأملاك غيره محدودة من حيث الشمول، فلا أحد يملك كل ما في السماوات والأرض، محدودة من حيث التصرف، فلا أحد يملك أن يتصرف فيما يملكه ملكا خاصا إلا حسب ما شرع الله عز وجل. لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده. الثالث المدبر، فالتدبير التام لله عز وجل، لا أحد يدبر سواه، حتى المشركون يقرون بأن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل. ولكن اعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئا عبثا أو لغير حكمة، كل ما قضاه الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل. يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحرم هذا؟ مثال ذلك يقول مثلا كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة والقيمة واحدة؟ هذا قد يشكل على الإنسان، وهذا حرام، يعني أن تعطي صاع من البر بصاعين هذا حرام على كل حال. فقد يقول قائل ليش يحرم؟ نقول إنك لست أحكم من الله، ولولا أن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة ما حرم الله على العباد، لأن الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر. ولا يمكن أن يمنعهم أي معاملة إلا وفيها ضرر إما منظور وإما منتظر. يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجد، جدب الأرض والقحط، قحط السماء لا تنزل ماء، فيقول ما هذا، وش الفائدة، هذه مضرة على العباد. فنقول لست أحكم من الله، إن الله تعالى لا يقدرها إلا لحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري. القضاء القدري كل مستسلم له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار مستسلمون للقضاء القدري، لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون. ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضائين الكوني والقدري، وإن شئت فقل أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء القدري. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذن رب تتضمن ثلاثة معاني، الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين المراد بهم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهم عالم، وهم وهذا اللفظ عن العالمين مشتق من العلامة، لأن كل الكون آية من آيات الله عز وجل، وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله، كل شيء تتأمله تجد أنه دال على الرب عز وجل وعلى حكمته ورحمته. وما أصدق قول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالمون من؟ كل من سوى الله، وسموا عالما من العلامة لأن وجود هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة على الله عز وجل. ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام. العالمين قلنا كل ما سوى الله، والعالمين هم ذوو العلم كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه صفة، صفة للفظ الجلالة، وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت، الرحمن الرحيم. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الرحمة العامة تشمل حتى الكافر، الكافر يعيش برحمة الله، لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا، لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء، إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة، لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى من؟ إلى المرحوم. وهذا لا يكون إلا للمؤمنين بقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عامة والرحيم خاصة. وفي الإتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على أن هذه ربوبية، ربوبية رحمة ليست ربوبية انتقام أو غضب، بل هي ربوبية رحمة. وأن كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة، حتى النقم التي تصيب الناس هي في الحقيقة رحمة. كيف هي رحمة؟ مرض رحمة؟ أسألكم. نعم هو رحمة، لكن لا يعرف أنه رحمة إلا من تدبر وتأمل. وتلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. المرض بالنسبة للمؤمن يكفر الله به سيئاته، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، وهذه رحمة، لأن ما يصيبك في الدنيا زائد ولا يبقى، لا بد أن يزول، دوام الحال من المحال. ويذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها وأنها لم تتأثر، وقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عظيمة، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إذن هذا المرض الذي أصابك رحمة، ثم إن المرض قد يكون سببا لرجوع الإنسان إلى ربه إذا كان فارا من الله، قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه. ولقد حدثت قريبا عن شخص كان مسرفا على نفسه، فاسقا بعيدا من الله، فمات أبوه، وبمجرد ما مات أبوه وأصيب بهذه المصيبة عاد إلى الله واستقام وصار من خيار الشباب. فانظر إلى هذه المصيبة كيف أصلح تاب. إذن نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن رحمة، وقرينة ذلك أن الله لما قال رب العالمين قال إيش؟ الرحمن الرحيم. فليست ربوبية مبنية على جبروت وعلى إحراج وعلى إساءة على العباد، ولكنها مبنية على الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فمالك اسم فاعل وملك صفة مشبهة. ويقال في الأول ملك، ويقال في الثاني ملك، يعني الملك للملك والملك للمالك. فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة تحت ملك تقول هذه المملكة ملك فلان. الملك والمالك قراءتان سبيتان صحيحتان، يجوز للإنسان أن يقرأ بهما، لكن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة. إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام، لأن ذلك يحدث فتنة، فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي، أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس، لما ذكرنا من أنه قد يكون سببا لاستهانة العامة في القرآن، أو سببا للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين، أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس، ولكن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك هو ملك، ملك يوم الدين، لا ملك لأحد معه، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم واتسع وقوي سلطانهم فإنه يتلاشى من حين أن يموت، من حين يموت السلطان، سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس، فإنه يزول ذلك بمجرد موته. وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفعه، لا ينتفع به إطلاقا. لماذا؟ لأنه مات وزال ملك. في يوم القيامة أيضا لا ملك إلا لله وحده جل وعلا، فلهذا قال ما ملك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يدان فيه العباد أي يجازون على أعماله. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك يوم الدين، فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. نفتتح هذا اللقاء بإكمال سورة الفاتحة، حيث تكلمنا على ثلاث آيات منها، وهي قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، الجملتان فيهما حصر. فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك. وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير، وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد؟ العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، تعظيمه، محبته، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. والإنسان العابد يشعر بأنه عبد، عبد لسيده وإلهه، إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله، وتوالي لله وتعادي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبه في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة. حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان من هذه الأمة، كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مقتضى العبادة، الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل. هذا من تمام العبادة. من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر فقل سمعنا وأطعنا. بعض الناس الآن إذا قلت أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول هل هو للاستحباب للوجوب؟ يقول سمعنا وأطعنا. نعم، إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال، أن يقال هل هذا للوجوب ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقولك هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء قل سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قال أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم شيء قال هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه؟ أبدا. نعم، إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية بريرة رضي الله عنها، فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي معه فابقي معه، وإن شئت أن تفسخ النكاح فافسخ النكاح. فقالت: اختار نفسي وأفسخ النكاح. ففسخت النكاح. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، وهي تكرهه كراهة شديدة. فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن رأيها، ولكنها تأبى. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها. قالت: يا رسول الله، أتأمرني فسمعا وطاعة، أم أمر تشير به علي فلا حاجة لي فيه؟ قال: بل أمر أشير به علي. قالت: لا حاجة لي فيه. وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس الوجوب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله: بعني الجمل، بعنيه بوقية، فجعل يماكس حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هل هو أمر استحباب أو أمر وجوب؟ فمن تمام التعبد أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله لا تتردد، لا تقول للوجوب أو للاستحباب، قل سمعنا وأطعنا وافعل ستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي لا تتردد، لا تقول: هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبا، أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا. لكن قلت لكم الآن: إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة، فحينئذ يسأل هل هو واجب أو محرم، لأجل أن يستدرك ما فاته. المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين أي نطلب العون من الله. والاستعانة تقع على وجهين: الوجه الأول استعانة عبادة، بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخ؟ ما فهمت؟ ما يصير الحاضر يحضر في قلبه وبدنه. يا الاستعانة استعانة عبادة، وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما، ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونة من استعانه. هذه لا تكون إلا لله. استعانة في أمر يقدر عليه المعين، والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، هذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين. فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، ما المراد بالاستعانة هنا؟ الاستعانة التي لا تصلح إلا لله، أو التي تصلح لله للمخلوق؟ المراد الأول الاستعانة التي فيها التفويض المطلق، وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الاستعانة به، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، الهداية تكون بمعنى الدلالة وتكون بمعنى التوفيق، فأي المعنيين هنا يريده الداعي؟ هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ أو كلتين يريد هداية الدلالة يعني العلم، هداية التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا يمكن، لا بد أن يهديه الله، يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، يعني لا تستطيع أن توفق أحد للهدى أبدا إلا الله، ما لا يستطيع ذلك إلا الله وحده. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة، دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب منهم. المهم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة تكون بالعلم، هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداية إيش؟ الدلالة والتوفيق. فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقول الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطرق على الطريق إلا إذا كان واسعا، أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ. يقال زرط الرجل اللقمة، يعني ابتلعها بسرعة وسهولة. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشقة. لكن الصراط قد يكون مائلا، وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، فلهذا قال المستقيم، يعني الذي لا اعوجاج فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعوق. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم 20 كيلو، يكون بينك وبينها في خط معوج 30 كيلو أو أكثر حسب كثرة الإعوجاج. كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق. فالمستقيم إذن هو المستوي المعتدل، فخرج به إيش؟ المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع. فما المراد بالصراط المستقيم هنا؟ هل المراد الصراط المستقيم الحسي أو المراد المعنوي؟ المراد المعنوي ليس الحسي. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فالمراد به الحسي، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي، والصراط المعنوي بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدنيا. فمن هؤلاء؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 4 أسماء هم الذين أنعم الله عليهم، وهم على مراتبهم هذه: الأول قال من النبيين، والنبيون هنا يشمل المرسلين، لأن الرسول نبي والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيرهم، ومحمد أعلى أعلى ذوي العزم طبقة. فإذن النبيون يشمل في الطبقات المرسلون، نعم، أعلى من النبيين، أولو العزم أعلى من بقية الرسل، محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية، هل تستحضر هؤلاء السادة؟ أجيبوا بصراحة نعم، أحيانا وأحيانا، لكن لابد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. طيب، الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسله، وقاموا بذلك، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من السلام. ها؟ على رأس الصديقين الصديق أبو بكر. كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين؟ لأن هناك حواريون وأنصار للرسل السابقين، فكيف عرفنا أن أبا بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة. فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حتى علم أبي طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن أبا بكر ليس خليفة وأنه ظالم، ظالم لعلي، لأن علي عندهم هو الخليفة. فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة لم يعلن أنه مظلوم، بل أعلن أن ما جرى فهو العدل، لأنه أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر، وهذا إقرار بفضله وبأحقيته للخلافة، لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم. على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون. الشهداء، الشهداء يشمل شهداء المعركة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الذي قتل في سبيل الله؟ هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، خاصة من قاتل للقومية فهو خاسر، ومن قاتل للوطنية فهو خاسر، ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاسر، ومن قاتل رياء فهو خاسر. المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في الجهاد والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة هذه مهمة، يعني ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا، قد يكون في رأينا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشهيد، لأن الله قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة لونه يعني لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل أيضا أهل العلم، فإن العلماء من الشهداء. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. لكن من هم أولو العلم الذين يكونون من الشهداء؟ هم أولو العلم الذين يطلبون العلم لله، والذين إذا بان لهم الحق تبعوه، والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس العالم القارئ، ولهذا قال عبد الله بن مسعود كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يعني لو وجدنا شخصا بحرا في العلم إن جئته في التفسير فإذا هو بحر، في الحديث بحر، في الفقه بحر، كل فن هو بحر، لكنه لا يعمل بعلمه ولا يتبع طريق السلف فهذا ليس من أولي العلم. يقول الله عز وجل المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تسمع؟ لأنه فصاحة وبيان، وهم في مظهر يعجبك لكنهم لا خير فيه، كأنهم خشب مسندة. فالحاصل أن الشهداء يشمل ضائفتان من الناس، الأول من قتل في سبيل الله، والثاني العلماء، العلماء حقيقة، والصالحين هم الطبقة الأخيرة وهم عامة المسلمين والمؤمنين. فأنت تسأل الله أن يهديك صراطا مستقيما، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يجمعهم معنى واحد، يجمعهم معنى واحد، ألا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء رسل الله يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم قلنا إنهم يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان أعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين على عكس من ذلك، فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، يعني عبدوا الله على جهل. وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى ولكنهم لم يتبعوه، هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. إذن لا فرق بينهم وبين اليهود، فالجميع بعد بعثة الرسول مغضوب عليه. وهنا يقال لماذا قال غير المغضوب عليهم مع أنه قال الذين أنعمت عليهم؟ لأن النعمة من الله، والغضب يكون من الله ومن غيره. فإذا غضب الله على أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه، ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نبتدئ هذه الجلسة الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورأيت أن نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم، ولكن ذلك من سورة النبأ، لأن هذه السور كثيرا ما تقرأ، كثيرا ما تقرأ بالصلوات المغرب والعشاء. فنبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني عما يتساءل هؤلاء. ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول لئن أنسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره. فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزازعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام معرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا، كل سواد لذلك. فيتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وقد رأينا أن نبدأ به تفسير جزء عما، وأخذنا أول سورة عما في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، ووصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وهاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض فما ظنك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام حر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد، من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما تكون ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقابل ذلك فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا ما أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر اللبن من الضرع. وقال: ماء ثجاجا، أي كثيرا التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، فيخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة
وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما اشبهها، وجنات الفافا او بساتين ملتفا بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. ولما ذكر الله ما انعم الله بها على العباد ذكر حال اليوم الاخر وانه ميقات يجمع الله فيه الاولين والاخرين، وسياتي ان شاء الله الكلام عليه في جلسه اخرى. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فاخر ايه تكلمنا عليها في الاسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا الى اخر السوره من جاسه ونتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا، اي قويه متينه، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيده بالسبع في القران الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اما الاراضون فجاءت مقيده بهذا العدد في السنه، مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين. وجاءت في القران الكريم مقيده بهذا العدد على وجه الاشاره في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. فقوله ومن الارض مثلهن لا يتاتى فيه الا المماثله في العدد، لان المماثله في الكيفيه متعذره، اذ ان هناك فرقا بين السماوات والأرض، فالكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: جعلنا سراجا وهاجا، أي يتوهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله ثجاجا أي كثير الثلج، يعني الانهمار، وذلك لغزارته وقوته، حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق، وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي متفه بعضها إلى بعض، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة. وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تصير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل موكل فيها، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما أخفى في الآية إيجاز بالحذف، أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج، أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس، بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وصيرت الجبال فكان استغابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل، ثم تكون كالسراب تصير. وصيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى: إن جهنم كانت مصادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير، وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ. نعم، عن الطاغين، وأن جهنم كانت مآبهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا. تكلمنا على قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا بأنهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميم فقطع ماءه. وغساقا قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارتها من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعماله من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهذا الجزاء موافق مطابق لأعماله. ثم بين وجه الموافقة أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون أن هي لآحاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون وما أشبه ذلك، كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله. كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آدوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آدوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه حالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله كما في هذه الآية الكريمة. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير. كل شيء أحصيناه كتابا، أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. كتابا يعني كتبا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم، فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها؟ ألفاظ تثرى طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفو. كل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء. كل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار: ذوق العذاب، إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا، أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه، بل بواسطة. ثم قالوا: ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم لا وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنه. ثم انظروا أيضا، هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما؟ قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه، ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل. مثاني حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مبارك نافعا. نستمر في تفسير سورة النبأ، حيث وقفنا على قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الآيات جاءت بعد قوله: إن للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا. وذلك أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأمور، إذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهكذا، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا. إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين رغب وراجع وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف، فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا، الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر الله بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه، فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازة، لهم مفاز. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. يقول عز وجل: حدائق وأعنابا. هذا نوع المفاز، حدائق أي بساتين عظيمة الأشجار، كثيرة الأشجار، منوعة الأشجار. وأعنابا، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدلى بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. وأترابا أي على سن واحدة، لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل المواز بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الكأس الدهاق يعني المملوءة من الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي ولا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا. جزاء من ربك عطاء حسابا أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا، واتقوا بها محارم الله. وقوله عز وجل حسابا أي كافيا، مأخوذا من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى قل إنما قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهو رب السماوات السبع الطباق، ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يعني أن الناس لا يملكون خطابا من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له وقال صوابا، أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، وهو والحق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل. يوم لا ينفع نفس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله من شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب، ولو بقت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذر الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزن في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه، ويكون بينه ويكون بين يديه، ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب، يقول يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أخلق، أو ليتني لم أبعث. أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال ليتني كنت ترابا، أي كما كانت هذه البهائم، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيماء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها. ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى، وما نشاهده في المصحف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.